الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فأسجل هذا المقطع، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به. سأتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن مسائل مهمة، يعني وهي مجموعة مطروحة مطروقة عند أهل العلم، وذكرها العلماء نحو وفي صلاة الليل. وصلاة الليل هي صلاة الليل وصلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة التراويح، كلها بإذن الله عز وجل بمعنى واحد. ولا شك أن الليل أيها الأخوة، كان الليل إذا أقبل فرح فيه السلف وكانوا يفرحون به ويقولون مرحبا، فإنه أيها الأخوة مرتع للصالحين يتهجدون فيه لله عز وجل، وهو وقت ينزل فيه الرب تبارك وتعالى نزولا يليق به إلى السماء الدنيا، وهو وقت أقسم الله عز وجل به في غير ما آية. قال الله جل وعلا: والليل إذا يغشى، والليل إذا سجى، والليل إذا أدبر، والليل إذا عسعس، والليل إذا يسر، إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل في القرآن. وقد كان السلف رحمه تعالى يفرحون به أشد الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقول لعائشة وترحمه عائشة، تقول يعني قد غفر الله لك، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صلاة المرء بعد المكتوبة قيام الليل، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في صلاة وفضل قيام الليل. وسأذكر بإذن الله عز وجل مسائل مهمة في صلاة الليل، في صلاة التراويح، في صلاة القيام، يتعلمها المسلم حتى يعني إذا صلى بأهله في بيته يعني يعرف بعض الأحكام، يتعلمها من مسائل في قنوت في دعاء القنوت وفي الوتر وفي ماذا يقرأ في الشفع والوتر وكيفية الدعاء، حتى إذا صلى بأهله، خصوصا في مثل هذه الأيام التي يعني حجب الناس فيها عن المساجد بسبب هذا الوباء والبلاء، نسأل الله أن يرفعه عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى الرجل في بيته بإذن الله عز وجل أنه له الأجر كاملا، فإنه حبسه المرض وحبسه العذر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يحبسه عذر ويحبسه مرض فإن له الأجر كاملا تاما بفضل من الله عز وجل ورحمه. فإذا صلى الرجل مع أبنائه الذكور، يصلي بجانبه إن كان واحدا، وإن كان أكثر من واحد يصلون خلفه، وتصلي خلفه زوجته وبناته وأمه وأخواته يعني والنساء يصلين خلفه، وأما إن كان رجلاً أو ولداً فإنه يصلي بجانب إن كان واحداً، وإن كان أكثر من واحد يصلي خلفه، والنساء تصلي خلف الرجال، وهكذا. فهذه إن شاء الله ستكلم في هذه المسائل على عجالة عن بعض الأحكام التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. المسألة الأولى أيها الأخوة هي عدد ركعات قيام الليل وصلاة الليل وصفة هذه الصلاة. فسوف أتكلم أيها الأخوة عن صفة صلاة الليل. صفة صلاة الليل أيها الأخوة هي مثنى مثنى، ركعتان ركعتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، من حديث ابن عمر في الصحيح، صلاة الليل مثنى مثنى. فيصلي العبد صلاة الليل ركعتان ركعتان، ويسلم مع يعني عند انتهاء كل ركعتين يسلم. وهذه الصفة أيها الأخوة هي التي يعني عليها جماهير أهل العلم وصحت فيها الأحاديث، لكن هل يجوز للإمام أو للمصلي المنفرد أن يقوم للثالثة أو يقوم يصلي أربع ركعات؟ الإمام أحمد رحمه تعالى حرم ذلك وقال لا يجوز، حتى لو قام الإمام إلى الثالثة لا يجوز أن يقوم معه المأمومون والمصلين. وبعض أهل العلم ذكر ابن حجر في فتح الباري عن أن جمهور أهل العلم يجوزون ذلك، وقال أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا متواصلات سلم في آخرهن. والمسألة يعني إن شاء الله أنها فيها سعة، لكن الصفة المعهودة المعلومة الذي بإذن الله عز وجل ليس فيها خلاف هي ركعتان ركعتان، تسلم من كل ركعتين. كذلك هذه الصفة أيها الأخوة، وصفتها يعني من جهة الصلاة كالصفة المعلومة في ركوعها وقيامها وما يقرأ فيها من قرآن. أما عدد ركعات قيام الليل فهل لها حد معين مثل ما ذهب بعض أهل العلم، يعني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا في الصحيح البخاري ومسلم. هذا القول من عائشة رضي الله عنها يعني له مفهوم كما ذكر أهل العلم عامة، أن مفهومه من جهة الكم والكيف. فمفهومه يعني من جهة الكم، قالت أنه كان ما كان المسلم يزيد عن 11 ركعة، وفي المقابل في كيفيتها قالت ولا تسأل عن حسنهن وطولهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فالذي يريد أن يعني يحافظ على العدد كذلك يحافظ على الصفة الكم والكيف. فالذي يقول يعني لا يجوز الزيادة عن 11 ركعة، نقول له لما حافظت على العدد الكم، هل حافظت على أيضا الكيف؟ أنه لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه. فهذه مسألة ذكرها أهل العلم، وقد حكى الإجماع والاتفاق غير واحد من أهل العلم على جواز الزيادة في صلاة الليل التي هي قيام الليل والتهجد كلها بمعنى واحد كما قال ابن باز، على جواز الزيادة عن 11 ركعة، 20-30 زد ما شئت من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هذا من جهة صفة هذه الصلاة ومن جهة كذلك عددها. وكذلك أيها الأخوة، يعني يستحب في هذه الصلاة أنك إذا صليت الليل أول ما تبدأ فيه، يعني أول ما تبدأ في صلاة الليل أول ركعتين، أنك تكون يعني تكون أول ركعتين خفيفتين، وهذه من السنن التي في الحقيقة ينبغي أن لا تهجر. قال عيسى السلام من حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. والله أعلم. وهذه أيها الأخوة هي المسألة الثانية من هذه المسائل، من مسائل صلاة الليل أو قول صلاة التراويح أو قيام الليل أو صلاة التهجد، كلها إن شاء الله يعني بمعنى واحد، وهي جواز الجواز على أنك تصلي في هذه الصلاة النافلة قاعدا حتى لو كنت قادرا. وهذا فيه إيش؟ تسهيل على المسلمين حتى اللي يتقاعس من قيام الليل، خصوصا في صلاة التهجد والتراويح إذا كان الإمام يطيل، فلك أن تجلس، لك أن تجلس طالما أن الصلاة فريضة ولو كنت قادرا. لكن انتبه، إن كنت قادرا فإن لك نصف الأجر، وأما إن كنت عاجزا وجلست فلك الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. وهذا بإجماع العلماء كما حكاه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، أنه يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث عمران بن حصين فيما رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام أنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا يعني في النافلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، فله نصف أجر القائم. هذا في حال إذا كنت أنت قادر لكنك آثرت الجلوس، أما إن كنت عاجزا وجلس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلك الأجر كاملا. وهناك مسألة مهمة، وهي مسألة هل إذا صليت جالس هناك صفة معينة؟ ذكر أهل العلم أنه لم يثبت صفة معينة للجلوس في الصلاة. فمنهم من أهل العلم قال: لو جلست متربعا كجلسة هذه مثلا، أو لو جلست كجلستك للصلاة، الجلسة بين السجدتين والتشهد تجلس مثلها ما في بأس. وكذلك أيضا لو جلست يعني الاحتباء محتبي، فالأمر في ذلك كله في سعة. وأيضا هناك مسألة مهمة فيها قبل أن أخرج من هذه المسألة، وهي دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح معلوم عند الناس أنه في الفرائض، لكنه هل يقال في الفرائض؟ طبعا أدعية الاستفتاح كثيرة جاءت في السنة، نحو من 6 أو 7 أدعية يعني ذكرها الشيخ الألباني وشرحها في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يشرع أن تقال في صلاة النافلة كما أنه يشرع أن تقال في صلاة الفريضة. فإذا كبرت في كل ركعتين، في أول كل ركعتين من صلاتك صلاة الليل، فإنك تقول دعاء الاستفتاح الذي هو: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هناك أدعية أخرى في السنة، والله أعلم. وهذه أيها الأخوة في الله المسألة الثالثة في صلاة الليل. يستحب أيها الأخوة عند أهل العلم فيما ذكروا، أنه يستحب للإمام أن يختم القرآن كاملا في صلاة الليل في التراويح وفي التهجد وفي القيام. وهذا أيها الأخوة مأثور عن السلف، ومستندهم في ذلك يعني لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارضه ويدارسه القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها كان يعني دارسه وعارضه القرآن مرتين. فاستحب أهل العلم من ذلك أن يسمع الإمام الناس في صلاة التراويح والقيام والتهجد أن يسمعهم القرآن كاملا، وهذا يعني أمر مشروع درج عليه السلف عليهم رحمة الله تعالى. هذا من جهة الختمة. حتى نبه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هل يعني يشرع للإمام أنه إذا صلى مثلا المغرب والعشاء أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن حتى يختم في العشر الأواخر من رمضان؟ لما سئل الشيخ الفوزان عن هذا قال هذا بدعة، قال هذا بدعة، فالإمام إذا صلى في الناس فإنه يقرأ فيهم منذ بداية المصحف إلى نهاية المصحف، وإذا صلى في الفرائض فإنه لا يدخل قراءته في نوافله التي يصلي بهم فيها من التراويح والقيام والتهجد، لا يدخلها في الفرائض، وهذا هو قول شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ومن ذلك أيها الأخوة كذلك يعني تكلمت عن الختمة، كذلك هل يعني الإمام يطيل في الصلاة بحيث أنه قد يشق على الناس؟ هذه مسألة أيها الأخوة يعني يراعيها الإمام نفسه مع المصلين، وليضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ بين عينيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة فيسمع يعني صراخ الطفل فيخشى أن يفتن أمه فيه فيقصر منها، فيخفف المسلم في صلاته حتى لا يشق على الناس ولا ينفرهم. كذلك ليس معنى هذا أنه يخفف أنه يعني يصلي آية ويركع أو آيتين ويركع، لا يا أخوة ليس هذا من هذا، وإنما يقرأ ما تيسر معه من القرآن بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وهناك مسألة أيضا في هذه المسألة المهمة، وهي يعني إذا صلى الرجل منفردا الأفضل في حقه في صلاة الليل الأفضل في حقه أن يجهر أو أنه يسر قراءته، على خلاف بين أهل العلم، فقال أهل العلم يعني أيهما كان له يعني أكثر خشوعا فله أن يفعله إن كان في الجهر أو كان في الإسرار، والله أعلم. هذه أيها الأخوة في الله هي المسألة الرابعة ضمن مسائل صلاة الليل والقيام والتراويح. وستكلم أيها الأخوة عن يعني مسألة حمل المصحف وقراءة الإمام من المصحف والنظر إليه، وستكلم كذلك عن مسألة القنوت دعاء القنوت في الوتر وما يقرأه الإمام والمصلي سواء كان مأموما أو منفردا، يعني ما يقرأه في صلاة الشفع والوتر. القراءة من المصحف أيها الأخوة ثبت ذلك في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها ذكوان وكان يقرأ من المصحف، فدل ذلك على الجواز. ويقول الزهري رضي الله عنه ورحمه محمد بن شهاب الزهري من أئمة التابعين، يقول كان خيارنا يقرؤون من المصاحف. فالقراءة من المصحف أيها الأخوة يعني إن شاء الله أنها لا بأس بها، ولكن يعني حفظ القرآن وقراءة الحافظ للقرآن أولى من قراءة من يقرأ من المصحف، وكله إن شاء الله في خير وبركة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول خلاف السنة، ورأيه يعني إن شاء الله معروف معلوم. كذلك يا أخواني في مسألة القنوت، ماذا يقرأ في صلاة الشفع والوتر قبل القنوت؟ يقرأ، يستحب أن يقرأ كما جاء في سيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الشفع والوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، ثم الثانية في الكافرون قل يا الكافرون، وفي الوتر الأخيرة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني في آخر ركعتين من صلاة الليل يقرأ في الأعلى والكافرون، ثم يختم في صلاته الوتر قل هو الله أحد. كذلك يا أخواني صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطول الحديث عنها، وقد فصل فيها أهل العلم، كان يوتر بثلاث وبخمس وبسبع ويعني غير ذلك كما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام يقول يعني لا أنصح الإمام، لا أنصح الإمام أن يوتر بأكثر من واحدة، خصوصا إذا كان إماما يصلي في الناس. قال فإن الناس يدخلون معه في ظنهم أنه سيصلي اثنتين ثم يسلم، وإذا به يصلي بثلاث أو بخمس، وهذا ثابت. إذا صليت وحدك أوتر بما شئت، أما إذا صليت في الناس في المسجد فصل مثنى مثنى ثم توتر بواحدة حتى يعني لا يتلخبط الناس ويحصل إيش ضوضاء. نعم قد يقول بعض الناس أني أريد أن أعلم الناس السنة، فلو نبه وفعلها مرة مرتين إن شاء الله أمر في ذلك في الساعة. أقول أيها الأخوة، دعاء يعني قنوت الوتر، القنوت يعني الأمر في الساعة، لو فعلها الإمام أو تركه الأمر في الساعة، خصوصا ثبت عن الصحابة أنه ترك وثبت عنهم أنه فعل، وبعضهم يعني واصله ما بعد النصف من رمضان، وبعضهم كان يفعله ويتركه. فالأمر في دعاء قنوت الوتر في صلاة التهجد والقيام والتراويح الأمر فيه السعة، الأمر فيه السعة. قنوت الوتر يا أخوة يعني هو دعاء، ويستحب فيه ما يستحب في الدعاء من الصلاة على النبي، من الثناء على الله عز وجل. وذكر أهل العلم أن العبد في دعائه في الصلاة إذا دخل في تفاصيل، إذا دخل في تفاصيل وأخذ يوصف في الدعاء القبر وكذا وكذا والدنيا، وإذا أخذ يوصف تبطل صلاته. فالواجب على الإمام وطالب العلم إذا صلى بالناس أن يدعو بالأدعية المختارة المشهورة المعلومة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويختصر ثم يكبر. وكذلك لا تطيل في الدعاء ولا كذلك تختصر، وإنما تدعو إن شاء الله بما يعني تراه مناسبا، والأمور يعني في ذلك يقدرها الإمام، يقدره إن قال له أطلت يخفف، وإن قال له خففت يطيل، يعني الأمر في يعني على العرف وعلى قدرة الإنسان. كذلك يا أخواني من المسائل في دعاء القنوت، هل يشرع رفع اليدين أو ما يشرع؟ يشرع، وهذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في دعاء القنوت، في دعاء القنوت. وأما مسح الوجه بعد الدعاء فإن مسح الوجه لم يثبت في حديث صحيح إلا عند النوم، فإنه كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات ثم ينفث فيهما ثم يمسح وجهه وسائر بدنه. أما غير ذلك فما ثبت عنه أنه مسح وجهه، ولكن جاء عن الإمام أحمد أنه يرخص في ذلك، يعني أنه قال أنه عبادة ونسك. وجاء أيضا كذلك عن ابن عثيمين في كتابه مطبوع فقه العبادات أنه يعني قال يعني لو كان بعد الصلاة أو بعد الدعاء الأمر في ذلك في ساعة، الأمر في ذلك في ساعة، ولو تركه العبد أفضل، لا شك أن تركه أفضل. كذلك يا أخواني إذا انتهيت من الوتر أنت إماما أو مأموما، يشرع لك ويستحب لك أن تدعو بهذا الدعاء، تقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في الثالثة ترفع صوتك تقول سبحان الملك القدوس، يعني تطيلها أو تمدها في الثالثة. هذا يا الأخوة يعني بعض المسائل والأحكام. أذكر يعني أتطرق إلى مسألة مهمة، وهي أن المأموم إذا سمع الإمام مثلا يعظم الله، مثلا لو قرأ آية فيها لتعظيم الله عز وجل، هو الله الخالق البارئ المصور، فبعض المصلين يقول سبحانك سبحانك، ها ينزه الله، والتسبيح وتنزيه الله عز وجل. بعض العلم أنكر ذلك وقال هذا من البدع ولا يقال، وبعضهم كالعلامة الشيخ ابن عثيمين في لقاء باب المفتوح قال لا بأس في ذلك، لأنه ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوصف، فأنه يعني قال ما إذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح. فلو قال المأموم والإمام يمر على آيات فيها تسبيح أو فيها آيات عذاب وتعوذ بالله من النار أو سبح الله، فإن شاء الله أنه لا بأس بها. هذه يعني بعض المسائل في هذا، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.